كان البحث في الشرط السادس من الشروط، وهو أن يكون المسروق مما لا يستحقه السارق، سواء كان ملكا خاصا أو ملكا عاما أو غير مملوك أصلا إذا لم يكن مباحا له. وقلنا على هذا الأساس لا يكون هناك قطع فيما إذا سرق من مال مشترك للسارق فيه نصيب وسهم ولو كان مشاعا، ودلت على ذلك الروايات أيضا، وقد تقدمت الروايات الخاصة. بقي من هذا البحث أنه توجد رواية واحدة، وهي رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن، وكذلك مفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل. صفحة 519. هذه الرواية ورد فيها أنه إذا كان السرقة من مال عام مع وجود إمام عادل كان عليه القتل. البيدر ظهر كناية هنا، البيدر المكان الذي يحصد فيه الزرع، وبقرينة من البيدر ومن إمام جائر يراد هنا بالبيدر يعني من الأموال العامة، أرض مثلا الخراج أو شبه الخراج من الأراضي التي تكون للمسلمين والإمام ولي عليها. فيقول: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه. لماذا؟ لأن هذا الإمام الجائر لكونه جائران معاملات إقطاعات للأراضي ونحو ذلك كلها فاسدة من ناحية شرعية، فلا تزال هذه الأموال باقية على أنها للمسلمين ولجميع المسلمين، فيكون لهذا السارق سهم في هذا المال الذي يأخذه. وأما إذا كان من إمام عادل، إقطاع الإمام العادل لا محالة يكون نافذا، ويكون هذا المال إذا أقطعه أو قاول فيه مع شخص كما في أراضي الخراج آجره إلى شخص، فحينئذ المال سوف يكون ملكا، الناتج يكون ملكا لذلك الشخص. وإنما الكلام في أنه يقول قتل عليه القتل، وهذا ما لم يفت به أحد من الفقهاء، وحينئذ لا بد من طرح هذه الرواية، إلا أنه من المطمئن به أن الرواية مصحفة، يعني يوجد هنا خطأ في كتابة، القطع تبدل بالتصحيف إلى القاتل، وهو قريب يعني من ناحية الاستنساخ، يمكن أن يكون هناك الموجود قطع ففي الاستنساخ أصبح قاتل، خصوصا مع صدر الرواية أن فإذا كان هذا في قبال الشق الأول، فإنه يقول إن كان من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، إذن الذي يناسب أن يكون مقابلا لذلك فإذا كان من إمام عادل عليه القاطع، عليه هذا الشيء الذي نفاه هناك، الذي نفاه هناك إنما هو القاطع، مضافا إلى أنه لا يحتمل أن يكون في السرقة قتل، هذا غير محتمل عرفا ولا متشرعيا ولا فقهيا، إذن فحتما يعني يطمئن بأن الرواية أصلها كذا، فإذا كان من إمام عادل عليه القاطع، مضافا إلى أن الرواية من حيث السند ضعيفة، فإنها منقولة بسندين كما قلنا، يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر ومفضل بن صالح عن أبي عبد الله، طبعا إلى يزيد بن عبد الملك ومفضل بن صالح السند صحيح، سند الشيخ بإسناده إلى الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن صالح بن عقبة إلى هنا صحيح، لكن يزيد بن عبد الملك ممن لم يوثق ولا طريق إلى توثيقه، وكذلك مفضل ابن صالح وهو أبو جميلة مطعون فيه كذاب ممن طعن فيه وثبت فيه الطعن، إذن فالرواية من حيث السند أيضا ليست معتبرة، فلا يوجد شيء زائد على ما تقدم. هذا الشرط السادس. الشرط السابع من الشروط أنه يشترط أن يكون أن لا يكون السارق مملوكا للمسروق منه، كما في العبد الذي يسرق من مولاه، أو مثلا رقيق بيت المال، عبد بيت المال، عبد الفئ يسرق إذا سرق من بيت المال، فإنه لا يقطع. والوجه في ذلك أنه الوجه في ذلك أيضا يمكن أن يستدل عليه بأحد وجهين. الوجه الأول أن عدم القطع هنا لعدم صدق السرقة على القاعدة، وذلك لما تقدم منا في الشرط الأول من الشروط أن السرقة متقومة بأخذ شيء من حوزة شخص إلى حوزة السارق. لو فرض أن السارق بنفسه هو في حوزة المسروق من، وهو ملك للمسروق من، فهنا عنوان هذا الإخراج من حوزة والإدخال في حوزة أخرى، هذا العنوان لا يصدق عرفا. فإذا لم يكن صادقا هذا العنوان فلا يصدق عنوان السرقة، وإنما الذي يصدق أن هناك مالان، أحدهما باعتباره حيا مال حي أكل المال الآخر الذي هو مال جامد. المال الحي أكل المال، مال أكل بعضه بعضا كما جاء في الروايات على ما سفيأتي في الوجه الثاني. فما جاء في الرواية من أنه أكل بعضه بعضا ليس أمرا تعبديا، أمر العرف أيضا يدركه عندما يلتفت إلى أن السارق مملوك للمسروق منه. إذن فعلى القاعدة أيضا هنا لا ينطبق عنوان السرقة فلا يكون فيه قطع. والوجه الثاني الروايات الخاصة، فإن هناك عدة روايات وفيها المعتبرات دلت على أنه على أنه لا قطع فيما إذا كان هنالك كان السارق ملكا للمسروق منه. ويمكن أن يذكر وجه ثالث أيضا لعدم القاطع لو تم أصله الموضوعي، وهو أن يقال أن السرقة إنما هو بلحاظ حق المسروق منه، استيفاء حق المسروق منه من السارق. إذا كان السارق بنفسه ملكا للمسروق منه فقطعه ليس استيفاء للمسروق منه بل خسارة أخرى على المسروق منه، فإن المسروق من لو قطعت يد عبده سوف يخسر خسارة أخرى غير خسارة السرقة المتحققة، لأن هذا خب السرقة لا يخرج عن كونه ملكا للعبد، بالسرقة لا يخرج عن كونه ملكا لمالكه سواء كان مالكه بيت المال أو مالكه الشخص. فإذا استظهرنا من أدلة السرقة أن القطع إنما هو باعتبار هذه الجناية الواقعة على المسروق من ورد مثلا هذه الجناية وهذه الخسارة، فحينئذ إذا فرض أن القاطع لزم منه مزيد خسارة المسروق منه فهنا لا يكون قطع لا تشمله أدلة حد السرقة وحد القاطع. هذا الوجه أيضا يمكن أن يكون وجها ثالثا لعدم القاطع حتى لو اعترفنا بصدق عنوان السرقة مثلا في المقام. إذا تم أصله الموضوعي وهو استظهاره أن القاطع إنما هو من أجل المسروق منه ولخاطره ولأجله، وحينئذ كونه لأجله لا يناسب مع أن يكون القاطع عليه، هذا القطع له لا بد أن يكون له لا أن يكون عليه. ففي المورد الذي يكون القطع عليه وخسارة زائدة عليه حينئذ لا يشمله، ينصرف عنه إطلاقات الحد حد السرقة والقاطع. وعلى كل حال الوجه الثاني وهو الروايات وجه تام على كل حال حتى لو نوقش في الوجهين الآخرين. والروايات عديدة، منها صحيحة محمد بن قيس في صفحة 527 في هذه الصحيحة هكذا ورد: قضى أمير المؤمنين في رجلين قد سرقا من مال الله، أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا، علل بنفسه ذلك التعليل الذي قلنا أنه على القاعدة. أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده. ومنها صحيحته الأخرى، فإن له صحيحة أخرى هكذا ورد فيه في نفس الصفحة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع. اختان أي خان من الخيانة، واختان من مال المولى، قال: ليس عليه قطع. فيه أيضا إشعار بأن هذا ليس سرقة، لا يصدق عليه عنوان السرقة، وإنما يصدق عليه عنوان الخيانة، كأنه هذا أيضا فيه إشارة إلى ما قلنا من أنه على القاعدة أيضا هنا لا ينطبق عنوان السرقة، لأن الإمام عبر عنه باختانة، أن هذه خيانة لأنه ملك له، فإذا كان السارق ملكا للمسروق لا يصدق أنه سرق، ليس إخراجا من حوزة وإدخال في حوزة أخرى، وإنما خيانة، أكل المال بعضه بعضا. في عبد سرق واختان من مال مولاه، أي خان مال مولاه، ليس عليه قطع. منها معتبرة السكوني في نفس الباب، قال أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته. أيضا ثم يضيف: وعبد الإمارة، أي عبد بيت المال، إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء. هنا أيضا تطبيق آخر لنفس الكبرى، أن العبد الذي هو لبيت المال ملك لبيت المال، وضمن الفيء لو سرق أيضا لا يقطع، لأنه تارة يسرق من بيت المال، ومن الواضح أنه أكل بعضه بعضا، أخرى يسرق من غير بيت المال، الرواية فيها إطلاق حتى لو سرق من غير بيت المال، يقول عبد الإمارة إذا سرق، لا يقول سرق من بيت المال لم أقطعه. لماذا؟ لأنه لو سرق من أي أحدين فلذلك الأحد سهم في هذا السارق، لأنه هو فيء يرجع إلى الجميع، فسوف يكون قطعه خسارة ولو بالنسبة لذلك الذي سرق من. فبلحاظ الجزء المشترك السهم الذي موجود للمسروق من في هذا العبد يكون أيضا أكل بعضه بعضا، لأنه فيء، أي هذا العبد فيء، فإذا كان فيئا فهو يراجع لجميع المسلمين.
ما عبد الإمارة مولانا وعبدي إذا سرقني باعتبار خصوصية باعتبار أنه
لا حاكم. لا باعتبار شخص، يقول عبدي إذا سرقني إلي لا لم أقطعه لأنه عبدي، وإذا سرق غيري قطعته، هذا في العبد الخاص في الملك الخاص. وأما العبد الذي هو عبد بيت المال، كما لو أسر الأسرى كانوا حكم بكونهم عبيدا أو غنم عبدا أصلا في معركة فأصبح من بيت المال، عبد الإمارة يعني عبد بيت الإمارة، عبد الإمام يعني بما هو إمام، بما منصب الإمامة والخلافة. إذن فالرواية إطلاقها أيضا واضح أنه لماذا تكون الرواية مطلقة في عبد الإمارة، بعد لم يفصل في عبده، فصل بين أن يسرق منه أو أن يسرق من غيره، لكن في عبد بيت المال لم يفصل أطلقا، قال إذا سرق لم أقطعه، وعلل أضاف كأنه أراد أن يعلل يصرح بالتعميم، وهو لأنه فيء، فإذا كان فيئا فقطعه حتى لو سرق من غير بيت المال قطعه خسارة على المسلوق منه، لأن هذا فيء يرجع لجميع المسلمين. ومن الروايات مرسلة السكوني أيضا في نفس الصفحة، مرسلة يونس، في هذه المرسلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فإذا سرق من غير مواليه قطع. ومنها معتبرة محمد بن قيس الثالثة أيضا في نفس الباب، قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده. هذا أيضا فيه نفس الإطلاق الموجود في صحيحة محمد بن قيس الثانية، إذا أخذ رقيق الإمام، هنا قال إمام يعني رقيق الإمام بما هو إمام لا بما هو شخص، يعني رقيق الإمارة يعني عبد بيت المال، إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع، إذا أخذ يعني وقد سرق أيضا أطلق. أما إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده، أما إذا سرق أحد العبيد الذين أملكهم بملك شخصي لا بما أنني إمامة ليس من المال العامة، حتى لو قطع لو سرق من مال الإمارة فضلا مما إذا سرق من مال شخصي لإنسان آخر، حتى لو قطع من لو أخذ من مال الإمارة حينئذ قطعته.
ليس له سهم الإمام فيه،
الإمام فيه سهم بس العبد ليس فيه سهم فيقطع حينئذ.
المسروق منه في المسروق المال المسروق للإمام سهم فيه، فقد سرق جزءا من المال.
أفرضه
نفس الماضي.
لا أفرضه بس الماضي لا يرد هذا الإشكال هنا. إذا سرق عبدي من مال الإمارة، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده، باعتباري أنه هنا هذا العبد سوف يسرق من مال سائر المسلمين، وسائر المسلمين لهم حق على هذا العبد. يعني سائر المسلمين إذا بلغ النصاب، لأن الرواية يقوم من هذه الناحية بعد ليست في مقام البيان، عندما يسرق من مال الإمارة بلحاظه أفرض لا يستحق القطع، بلحاظ الآخرين يستحق القطع، وقطعه ليس خسارة على الآخرين، بخلاف ما إذا كان العبد هو أيضا من مال الإمارة. فإذا كان العبد هو أيضا من مال الإمارة فأي مسلم يراد أن يقطع من أجله يعني وقع الخسارة عليه. أما إذا كان العبد عبدي أنا أيضا لي سهم من مال الإمارة، فبلحاظ سهمي أفرض لا يستحق القطع، بلحاظ سهم الآخرين يستحق القطع. فإذا كان سهم الآخرين يبلغ النصاب، سهم الآخر المقدار الذي أخذه من بيت المال زائدا على سهمي أفرضه كان فيه النصاب، حينئذ أولئك يستحقون يعني لهم حق القطع على هذا العبد، ولا يكون في قطع العبد أي خسارة على أولئك فيستحق القطع. هذا هو الوجه في القطع هنا. إذن فالكبرى محفوظة في كل هذه التطبيقات، الكبرى محفوظة، وحاصل الكبرى أنه كلما كان القطع على السارق يؤدي إلى خسارة للمسروق من فلا يكون قطع هناك، وكلما لم يكن قطع السارق فيه خسارة على المسروق من، كلما لم يلزم من قطع السارق خسارة على المسروق من، كان للمسروق من الذي سرق منه مقدار النصاب وسائر شروط السرقة كان له حق القطع على هذا السارق ويقطع، وكلما لم يكن هكذا فلا يقطع. يعني كلما كان للمسروق من، كلما كان السارق قطعه فيه خسارة على المسروق من فلا معنى لأن يكون له لأن يقطع من أجله، هذا عليه لا. وكلما لم يكن قطع السارق خسارة على المسروق من وكان مقدار السرقة شرائط السرقة محفوظة من النصاب والحرز ونحو ذلك يثبت فيه القطع. وحينئذ عبد الشخص إذا سرق من ماله لا يقطع، إذا سرق من مال غيره الخاص يقطع، إذا سرق من مال الإمارة أيضا يقطع إذا كان العبد عبدا خاصا. لماذا يقطع؟ لأن السرقة من سرقته لمال الإمارة بالمقدار الذي يرجع للآخرين إذا بلغ النصاب قطعه من أجلهم ليس أي خسارة على أولئك. أفرض قطعه من أجل حصتي فيه خسارة علي، فأنا ليس لي حق القطع عليه، لكن أولئك المسروق منهم من أموالهم لهم حق القطع على هذا الإنسان، ولا يكون في قطعه خسارة على المسروق منه فتكون الضابطة متحققة. وكذلك لا يقطع إذا كان العبد عبدا فيئا وعبدا لبيت المال، عبد الإمارة، باعتبار أنه إذا كان عبد الإمارة سواء سرق من بيت المال أو سرق من الأموال الخاصة لا قطع فيه. أما لو سرق من بيت المال فواضح، أما لو سرق من إنسان خاص فلأنه عندما يراد أن يقطع من أجله هذا الإنسان يملك هذا العبد ولو بسهم منه، فأي خسارة على هذا العبد سوف تصل إليه لا محالة. وإذا افترضنا أنه يشترط في قطع السارق أن لا يكون فيه خسارة على المسروق منه لأن القطع من أجل المسروق منه لا على المسروق منه، إذن فهنا أيضا تلك القاعدة منطبقة. وبهذا ينتج أن العبد إذا كان عبدا خاصا إذا سرق من مال مولاه لا يقطع، وإذا سرق من غير مال مولاه ولو بيت المال يقطع، وإذا كان العبد عبدا عاما يعني عبد بيت المال لو سرق من بيت المال لا يقطع، ولو سرق من غير بيت المال أيضا لا يقطع. ففي عبد الإمارة لا تفصيلة، وفي عبد المملوك بالملك الشخصي يفصل بين كونه قد سرق من مال مالكه وكونه قد سرق من غير مال مالكه ولو من بيت المال، فإنه فيه القطع حينئذ، لأن قطعه ليس فيه أي خسارة على المسروق من على الآخرين الذين يكون القطع من أجلهم إذا بلغ النصاب مقدار المسروق منه. هذه الروايات تعطي هذه القاعدة. أنا
الفرق أجبر عبده على سرقة البيت المال.
سأل إجبار مسألة أخرى. نعم.
سرقة من مال خاص.
نعم.
يعني قد تكون الخسارة التي ترد في قطع هي أقل بكثير مما سرق مثلا.
أفرضه. لا هذا إذا افترضنا أن القاطع من أجله أفرضه. على كل حال الضمان على كل حال القطع خب لا
المسروق منه قليل جدا
افرضه قليل يضاف الى تلك الخساره قطعه على كل حال خب لا يحقق لا يرجع تلك الخساره لها حساب اخر اما اذا مال موجود فيرده واذا تالف نظره الى ميسره كونه يقطع سوف لا يرد له ذلك المال حتى يقال هذا في قبال ذاك لو كان قطعه بدلا عن الرد كان هذا الكلام معقولا إذا كان الرد أهم فيقال يرد ولا يقطع ويرد ويقطع مثلا لكن القطع ليس بدلا عن ذلك سواء رد ذلك الذي سرقه أو لم يرد القطع عندما يقطع يضاف خسارة أخرى إلى تلك الخسارة مهما كانت ضئيلة هذه الخسارة سوف تضاف إلى تلك الخسارة الكبيرة فإذا كانت خسارة وقلنا أن ظاهر دليل حد القطع في السرقة أنه من أجل المسروق منه لا على المسروق منه إذن فلا يشمله الإطلاق ينصرف عنه الإطلاق كما في الوجه الثاني بالإضافة إلى مسألة أنه أكل بعضه بعضا أيضا صادقون إذن إذا سرق من المال الشريك فحينئذ إذا كان المقدار الذي أخذه بمقدار حصة المولى أيضا لا يقطع وإذا كان أكثر يعني كان مقدارا زائدا ويبلغ الزائد النصاب يقطع من أجل ذلك لماذا؟ لأن هذا المقدار الزائد الذي بلحاظ المقدار الذي للمولى لا يقطع لكن بلحاظ المقدار الزائد المسروق من هناك له حق القطع وقطعه ليس خسارة على المسروق فيقطع خب هذا الرواية آخر ليست في مقام البيان بعد من ناحية المقدار لأنه فرض السرقة وإذا سرق واحد من رقيق من مال الإمارة قطعت يده بعد ليس في مقام البيان من هذه الناحية حتى إذا كان المقدار الزائد أقل من عادة هم يكون أكثر لأنه الإمام واحد في مجموعة من المسلمين عادة السهم الذي يصل الإمام سهم قليل واحد من مفروض مثلا آلاف فسوف يكون مقدار السرقة الزائد من سهم الإمام فيه مقدار النصاب عادة مضافة إلى أن الرواية ليس في مقام البيان من هذه الناحية حتى يتمسك بإطلاق فيه من إذن فالرواية منسجمة مع الروايات السابقة وتكون النتيجة تطبيق هذه القاعدة أو هاتين القاعدتين أنه كلما كان السارق يصدق عليه أنه مال المسروق منه بحيث أكل بعضه بعضا لا يوجد هناك قطع وكلما كان في قطع السارق خسارة على المسروق منه الذي من أجله القطع أيضا لا قطع لأن القطع للمسروق منه فإذا كان فيه خسارة كان على المسروق منه فالأدلة تنصرف حينئذ أن تشمل قطعا يكون على المسروق منه والروايات تؤكد هذا الشيء بحسب الحقيقة الروايات التي تعلل بمال الله مال أكل بعضه بعضا ونحو ذلك تعلل هذه القاعدة ثم بهذا البيان اتضح ضعف ما ورد في كلمات بعض الأعلام من لزوم تقييد قطع سرقة عدم القطع في سرقة العبد عبد الغنيمة وعبد بيت المال ورقيق الإمارة عبد الإمارة بما إذا سرق من الغنيمة فإن بعض الأعلام قيدوا عدم القطع في عبد الإمارة إذا سرق قيدوه بما إذا سرق من بيت المال لم يقطع وأما إذا سرق من إنسان آخر يقطع يعني قيدوا إطلاق صحيحة محمد بن قيس الثانية وإطلاق صحيحة محمد بن قيس الثالثة فإن صحيحة محمد بن قيس الثانية والثالثة كان فيهما إطلاق عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء سواء سرق من بيت المال أو سرق من غيره وكذلك صحيحته الثالثة إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع هذا أيضا مطلق إذا أخذ في سرقة سواء في سرقة خاصة أو سرقة من بيت المال لم يقطع قيدوا هذين المطلقين أو الإطلاقين قيدوه بما إذا كانت السرقة من بيت المال، لا ما إذا كانت السرقة من ملك شخص آخر خاص. وهذا التقييد بالبيان الذي تقدم لا وجه له، بل الصحيح هو الإطلاق الذي يذكر فيه. وبين بعض الأعلام وجه هذا التقييد، قالوا بأن هذا الإطلاق وإن كان تاما لكن له مقيد، حاولوا أن يثبتوا مقيدا منفصلا لهذا الإطلاق بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في هاتين الصحيحتين، خصوصا الصحيحة الأولى المعللة لأنه فيئون، فإنه في مقام التعليل وبيان العلة والفيء لم يقل لأنه سرق من بيت المال، يقول لأنه فيئون، هو فيئون سواء يسرق من بيت المال فيئون أو يسرق من مال مالك آخر شخصي أيضا فيئون، يصدق على العبد أنه فيئون. التعليل يعمم لأنه فيئون كالتصريح بالتعميم، كالتصريح بالإطلاق، فيكون أقوى في الدلالة على التعميم. مع ذلك يقول بأننا نقيد هذا الإطلاق ونقيد هذا التعليل بما ورد في صحيحة محمد بن قيس الأولى، فإن صحيحة محمد بن قيس الأولى ورد فيها في هكذا قال: أما هذا فمن مال الله، في رجلين قد سرق من مال الله أحدهما عبد مال الله، قال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا. قال بأن قوله مال الله أكل بعضه بعضا هذا أيضا بمثابة التعليل، مال الله أكل بعضه بعضا هذا أيضا يريد أن يبين سبب نفي القطع هنا في العبد الذي هو من مال الله من بيت المال، وعلله بأنه مال الله أكل بعضه بعضا، جعل منشأ وعلة عدم القطع كونه مال الله أكل بعضه بعضا، فلا بد من التقيد بهذه الخصوصية أن يكون مال الله أكل بعضه بعضا، فإذا لم يكن مال الله أكل بعضه بعضا فلا يكون هناك فلا يكون الحكم المعلل وهو عدم القطع ثابتا، بل يثبت فيه القطع. يعني يريد أن يقيد إطلاق لأنه فيئون بتصريح هذه الرواية الأولى صحيحة محمد بن قيس الأولى بأنه لابد أن يصدق فيه مال الله أكل بعضه بعضا، وهذا لا يصدق إلا إذا كان عبد بيت المال يسرق من بيت المال، فإنه يصدق حينئذ أنه مال الله أكل بعضه بعضا. وأما إذا لم يكن قد سرق من بيت المال، قد سرق من غيره، من غير بيت المال، من أموال الآخرين، فلا يصدق أنه مال الله أكل بعضه بعضا، يصدق أنه مال الله أكل مال الناس، لا أن مال الله أكل بعضه بعضا. أصبح مال الله أكل. هذا البيان يعني لولا صدوره من هذا العلم لم يكن يستحق التعرض، فإنه واضح الدفاع. فإن التعليل الوارد في صحيحة محمد بن قيس ليس التعليل بعدم القاطع من ناحية كونه مال الله، وإنما التعليل من ناحية كونه أكل بعضه بعضا. وأما كونه مال الله فهذا من باب أنه يريد أن يبين أنه كيف أنه أكل بعضه بعضا، فلا بد من افتراض مالك مشترك للآكل والمأكول، وهنا المفروض أنه العبد عبد مال الله فطبق عليه عنوان مال الله، وإلا التعليل بكونه أكل بعضه بعضا كان يريد أن يقول كلما كان السارق مملوكا لمالك المسروق فيصدق عليه حينئذ أنه أكل بعضه بعضا، وإذا كان يصدق عليه أنه أكل بعضه بعضا فلا معنى للقتل، بعض المال يأكل بعض المال لمن يقطع. وأما ذكر مال الله فليس للتقييد، لم يجئ كلمة مال الله من أجل أن يقيد، بل من أجل أن يكون تطبيقا لهذه الكبرى في هذا المورد، كبرى أكل مال أكل بعض المال لبعض المال، كيف يطبقه في مورد السؤال باعتبار أن مورد السؤال عن عبد مال الله وقد سرق من بيت الله من بيت المال من مال الله، فقال مال الله أكل بعضه بعضا، فقيدية مال الله ليست ملحوظة في هذا التعليل، وإنما التعليل والعلة كون الآكل والمأكول من مالك واحد، وكون بعض المال أكل بعض الآخر للمال، سواء كان هذا الآكل والمأكول مملوكين لله وأكل بعضه بعضا كما في عبد بيت الإمارة عبد الإمارة عندما يسرق من الإمارة، أو أن يكون كلاهما ملكا للشخص كما في عبد الشخص عندما يسرق من مال الشخص، فإن أيضا مال أكل بعضه بعضا، أو يكون العبد للمسلمين وقد سرق من أحد المسلمين، فإنه أيضا يصدق أنه هذا الإنسان الذي هذا السارق الذي هو قد أكل.